الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عمان تؤكد أن جهات خارجية متورطة في زعزعة الأمن والاستقرار بالأردن. القوة اليمنية تحبط هجوما واسعا لقوات التحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع. استمرار الاحتجاجات الغاضبة في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير خارجية الأردني إنه تم رصد نشاطات مكثفة للأمير حمزة الأخ غير الشقيق لملك الأردن مع شخصية اجتماعية لتحريضها على المساس بالأمن الوطني، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت تورط جهات خارجية في هذه القضية. وأوضح أيمن الصفدي أن الأمير حمزة وزوجته كان على تواصل مع أشخاص مرتبطين بالخارج، مضيفا أنه تم قال حوالي 16 شخصا بعضهم من كبار المسؤولين. وكان حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق، وهو من المنتقدين لسياسات الدولة، قد أعلن أنه قيد الإقامة الجبرية نافيا مسؤوليته عن أي محاولة انقلاب في البلاد. أحبطت القوة اليمنية هجوما واسعا لقوات التحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع جنوبي البلاد. أفاد بذلك مصدر عسكري يمني وقال إن الزحف الذي استهدف جبهة مريس استمر 5 ساعات دون أن يحقق أي تقدم. وأكد المصدر مسره وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قيادات وغنم اعتاد متنوع. من جهة أخرى استشهد مدنيان وجرح 6 آخرون في قصف مدفعي للعدوان على مديرية منبه الحدودية شمالي اليمن. تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية بمشاركة أهالي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم عقب تفشي فيروس كورونا في السجون البحرينية. وشهدت مناطق الجزيرة وسترة والسنابس والبلاد القديم والدية والدير والنويدرات ومناطق أخرى تظاهرات ردد خلالها المحتجون شعارات حملت النظام مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر. ألقت القوة الأمنية العراقية القبض على 3 إرهابيين خلال عملية تفتيش بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن قوة من قيادة عملية نينوى فتشت عدة قرى وأنها عثرت على مخلفات لعصابات داعش الإرهابية، بينها قنابر هاون مختلفة العيار وصاروخا كاتيوشا وأسلحة أخرى ومواد متفجرة. من جهة أخرى وفيما أعلن سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية دون وقوع خسائر، نفى مصدر أمني وقوع عمليات قصف جديدة على السفارة الأمريكية ببغداد مبررا إطلاق صافرات إنذار السفارة بممارسة أمنية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
هجوم جديد بصاروخين استهدف قاعدة بلد الجوية حيث مقر شركة سالي بورتر واستقرار العسكريين الأمريكيين شمالي بغداد. العملية حسب مصادر أمنية عراقية لم تسفر عن خسائر، لكن توقيتها حمل رسالة ساخنة إلى جلسة الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وواشنطن المزمع عقدها الأربعاء المقبل.
على الحكومة التنفيذية أن تأخذ دورها بجدولة إخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية حتى يكون تمثيل حقيقي للشعب العراقي وإرادة الشعب العراقي.
سبقت جولة الحوار الأمريكية العراقية الجديدة وهي الثالثة من نوعها والأولى في ظل إدارة الرئيس بايدن رسائل وتحذيرات من قوى سياسية عراقية وفصائل المقاومة على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي توعد بأن عمليات المقاومة ستستمر وتزداد كما ونوعا إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق قواعدها في غرب ووسط وحتى شمال العراق، فيما أكدت كتائب حزب الله أنه لا قيمة للمفاوضات كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود الاحتلال الأمريكي.
جلسات الحوار الاستراتيجية ما هي إلا محاولة للتسويف والمماطلة وبقاء القوات الأمريكية أكثر فترة ممكنة. أما فيما يخص الحكومة العراقية فلا أعتقد أن الحكومة العراقية جادة في هذا الموضوع وأنها قد تقاعست على تنفيذ قرار البرلمان.
محاولات أمريكية للالتفاف والتسويف تحت مسمى الحوار الاستراتيجي ومطالبات بأن تجسد الحكومة إرادة الشعب وقرار البرلمان، وبين هذا وذاك تواصل المقاومة ضرباتها التي تقول بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال.
أصدر القضاء التركي مذكرات توقيف بحق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها 100 ضباط سابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس أردوغان. وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات 10 المتقاعدين ودعوا في الحبس على ذمة التحقيق. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو قد وصف البيان الذي نشره 103 من الضباط المتقاعدين من القوات البحرية بأنه أسلوب يستحضر انقلابا، مضيفا أن الذين يقفون وراء البيان إنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته. تبدأ اليوم مرحلة الإثبات وهي الجزء الرئيس في محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد المالي بعد أن تم تأجيلها عدة مرات بسبب أزمة كورونا وقضايا أخرى. وقالت صحيفة هارتس إن جلسة اليوم ستبدأ بحضور نتنياهو بعد أن ألزمت النيابة والمحكمة بحضور الجلسة الأولى في هذه المرحلة من المحاكمة. اتهم الرئيس الجزائري جهات لم يسمها بضخ مال فاسد في البلاد من أجل خلق مشاكل اجتماعية داخلها. وحذر عبد المجيد تبون من أن الحكومة ستقف بالمرصاد لكل محاولات أصحاب المال الفاسد لخلط الأوراق. وأوضح هناك شخص تلقى 300,000 يورو من صاحب مال فاسد للمساهمة في تأجيج الوضع، لافتا إلى تورط أجهزة مخابرات الدولة الغربية بتلك الصفقة المريبة. قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن جيش بلاده يحارب على 8 جبهات في بؤر توتر بينها منطقة تيغراي. واعترف أبي أحمد بتعاظم دور جبهة تحرير تيغراي وقال إن المجموعات العسكرية التي أزحناها خلال 3 أسابيع حولت نفسها إلى قوة حرب عصابات واختلطت بالمزارعين ولا يمكننا القضاء عليها في غضون 3 أشهر. وأكد أن قادة الجبهة ما زالوا طلقاء والقتال متواصل، مضيفا أن القضاء على عدو مختبئ أمر صعب للغاية. إلى العناوين. عمان تؤكد أن جهات خارجية متورطة في زعزعة الأمن والاستقرار بالأردن. القوة اليمنية تحبط هجوما واسعا لقوات التحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع. استمرار الاحتجاجات الغاضبة في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. في أمان الله.
ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. الإمام الحسن بن علي عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل أضاعت الموازنة التي مرت بصعوبة حق الأكثرية؟ نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند تمرير الموازنة العراقية التي تأخرت كثيرا، وننظر إلى انتقاد المحللين السياسيين العراقيين والكتاب المعروفين لهذه الطريقة. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. انتقد محللون سياسيون عراقيون وكتاب معروفون طريقة تمرير الموازنة العراقية التي تأخرت كثيرا، معتبرين أنها أفقدت الأكثرية العراقية حقها وأضرت بمصالحهم من أجل مصالح أقليات مجتمعية وقومية وكذلك مذهبية. وتعتبر عملية تمرير التخفيض لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار أبرز النقاط التي اختلفت عليها الكتل السياسية، لكنها مرت رغم أضرارها بمصالح أكثر العراقيين، وهم الموظفين والعمال والطبقات الفقيرة، إضافة للطبقات الفقيرة التي لا تستلم مرتبا معينا من الدولة العراقية. ووصف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رحيم الدراجي بعض فقرات الموازنة التي تم تمريرها بأنها وضعت العراق في المزاد العلني، كما أكد أن سعر الصرف الذي تم تمريره سيرفع قيمة $100 إلى 150,000 دينار عراقي، وهو ما يعني ارتفاع شديد في الأسعار ولكل المواد الغذائية وكل ما يحتاجه المواطنون. بعض القوى السياسية التي صوتت لصالح تمرير سعر صرف الدولار والتي كانت تزعم أنها تمثل الطبقات الفقيرة عدت تمرير الموازنة إنجاز لها لما فيما اعتبرته بعض الكتل التي انسحبت من التصويت تضييع للحق لأكثرية العراقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتلاعب بأرزاقهم. حصة أقليم كردستان في الموازنة وطريقة تسديد هذا الأمر في الأقليم كانت إحدى الفقرات الخلافية التي أدت لتعطيل التصويت على الموازنة لأكثر من شهرين، ولكنها مرت بطريقة أثارت استغراب الكثيرين لأنها عادت نفس الأخطاء السابقة في التعامل بين الإقليم والمركز وسمحت بتمرير نفس السياسات. بعض الفقرات الأخرى كانت محل اعتراض الكثير من العراقيين، مثل حقوق المغيبين والمختفين الذين يتهمهم أكثر العراقيين بأنهم كانوا من أنصار التنظيمات الإرهابية، إلا أن الموازنة أقرت صرف حقوق ومرتبات لهم، مما يجعل إمكانية استفادة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من هذه الفقرة أمرا سهلا جدا. الموازنة بنظر المراقبين والمختصين ليست مجرد أرقام تتصرف ويتم توزيعها من هنا وهناك، بقدر ما هي رؤية حكومية وموافقة برلمانية على سياسة الدولة العراقية المالية لمدة عام، وهي كاشفة بالنتيجة عن مسارات واتجاهات الدولة وليس فقط مقادير مالية وأرقام حسابية، ولذا يعترض كثيرون على الكثير من المفردات والأمور الموجودة في هذه الموازنة بأنها أضاعت البوصلة الوطنية في تحقيق مصلحة لأكثرية المواطنين. وبغض النظر عن صحة وقوة هذه الملاحظات التي أوردها المختصون على الموازنة، إلا أن المهم هو قدرة الحكومة على الاستفادة من أرقام الموازنة لتحقيق مصالح المواطنين في التنمية المستدامة والتطوير لقطاع الخدمات والطاقة بما يرضي ملايين العراقيين الذين ألهقهم الانتظار. سجالات مستمرة وملاحظات عميقة سجلها كثيرون على قانون الموازنة الذي مر بصعوبة بالغة وتأخير لأشهر، فإلى أين تسير قافلة العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمعين الكرام. طبعا لو نظرنا إلى إقرار الموازنة العراقية الحقيقة الحقيقة هذه تلبي بعض جزء من مصالح الشعب العراقي وخاصة الطبقة المسبوقة والفقيرة بالعراق. للأسف الشديد الكتل السياسية دائما تحاول أن تحافظ على مكاسبها، ونحن نعلم السنة الحالية هي سنة انتخابات، ولذلك إقرار الموازنة العراقية كانت بصعوبة مرت بسبب التعنت من بعض الكتل، وحتى بعض الكتل الذي خرجت للأسف الشديد كانت هي أهمها أن لا تنجح هذه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور الكاظمي، ولا يكون مكسب لبعض الكتل الذي تتمنى قرار الموازنة مثل تائرون. لكن الحمد لله تمت هذه الموازنة ونتأمل منها خير، ونتأمل أن يكون تكون هناك أموال تكون أكثر لبعض المحافظات مثل المحافظات الشمالية من كردستان، يجب أن تصل حصة البصرة كما هو حصة الموصل وحصة أربيل. لكن للأسف الشديد الكتل السياسية تتعامل بانتقائية مع المحافظات العراقية، ولذلك تجد أن بعض المحافظات تعاني من الفقر مثل ليقار وبعض المحافظات الكثيرة الجنوبية والوسطى، وحتى المحافظات الغربية كتكريت والأنبار، بينما كردستان الحقيقة تحصل على ما يقارب أكثر من حصة سبع محافظات، وهذا أمر غريب بالموازنة. لكن رغم هذا نحن نرى أن إقرار الموازنة شيء يهم الشعب العراقي ويجب أن تقر، والحمد لله عبرت هذه العام كاظم الأسدي العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يأتي بكادر إذاعة الطهران بعد أناء طويل ومعاناة لهذا الشعب المسكين خاصة الفقراء منهم والمساكين. صدرت موافقة بعض أعضاء مجلس النواب على تصدير الموازنة الغير عادلة وغير المنصفة خاصة بالنسبة للمناطق الجنوبية والوسطى، وذهبت أموال أكثرها إلى كردستان، وكانت صفقة واتفاقات ظالمة لأن كردستان لم يسلم النفط إلى الحكومة العراقية ويصدر ويبيع ويستلم موارد المنافذ الحدودية الكثيرة في الشمال لصالحه ولصالح الأحزاب الكردية في الشمال، علما بأن محافظة البصرة الشريان الكبير من الناحية النفط، حيث أنها تصدر 88% من نفط العراق، كلها تسلم إلى الحكومة العراقية الاتحادية بكل مواردها. واليوم ترى أن أهالي البصرة يشربون ماء لحد هذه اللحظة غير نقي ومالح، ولا توجد مصافي. وهناك تآمر أيضا الجنوب عندما يريدون بيع المحطات الكهربائية لشركات كردية، وخصصت هذه المحطات علما بأن الحكومة العراقية على مدار 18 عام أنفقت مبالغ كبيرة على قطاع الكهرباء، والشعب العراقي لن يستفاد من هذا القطاع، ولولا جمهورية إسلام الإسلامية الإيرانية لم يوجد خط للكهرباء، ولكن هذه المساعدة من دولة الإسلام الإيرانية نحن نتمتع به قسطا من الكهرباء لحد أحدا من العراق.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، هو لقاءنا عراق الرافدين، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشكر موصول لكاظم الأسدي من العراق والحاج عدنان أيضا لهذه المساهمات التي استمعنا إليها. ومحورنا مستمعينا الكرام، هل ضاعت الموازنة التي مرت بصعوبة حق الأكثرية في العراق؟ إذا مستمعينا مستمعاتنا، سنحاول الوقوف عند المصالح الحقيقية للمواطن العراقي فيما تم تمرير هذه الموازنة في سعر صرف الدولار، وحقيقة الفقرات التي تم تمريرها بشأن التعامل المالي بين الإقليم وكذلك المركز التي كانت عليها الكثير من الأحاديث. توقف في هذه اللحظات عبر انتقالتنا إلى بغداد والزميل محمد سعيد من هناك ليحدثنا الزميل محمد سعيد عن ما تابعته أنت في مرور تمرير هذه الموازنة والحديث عنها داخل الأوساط العراقية والأحزاب المختلفة. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام. بالحقيقة الموازنة مرت بصعوبة، وحتى الذين مرروها أقروا بأن الملاحظات التي ثبتت عليها صحيحة. هنالك تضييع لحقوق أكثرية المواطنين الذين هم من الطبقات الوسطى والفقيرة وما دون خط الفقر، وهنالك أيضا تساهل في تمرير موازنة كردستان بدون اشتراط تسديدها لما عليها من مستحقات، وهنالك أيضا مجموعة من الأخطاء الأخرى مثل بعض الشرائح الاجتماعية، بعض الطبقات لم يتم إنصافها، بعض طبقات الخريجين لم يتم الإشارة إليهم. الآن مظاهرات في مدينتين عراقيتين تحتجان على موضوع الخريجين والمتعاقدين مع الدولة الذين لم يرد يعني حق لهم في المواجهة بالرغم من ورود بعض الفقرات. ولكن الذين مرروا الموازنة أيضا يقولون تعطل الوضع في البلد، تعطلت الموازنة، تأخرت، يعني لو لم نمل هذه الموازنة بهذه الإشكالات لأصبح هنالك خلل أكبر ولضاعت مصلحة أكبر. وهذا الرأي عبرت عنه كتلة ستش بشكل واضح وصريح، قالت أننا مررنا الموازنة لأن عدم تمريرها يكون ضررها أكبر. الكتلة اعترضت اعتراضاتها قوية، كتلة دولة القانون والنهج والسند الوطني لم تصوت، وقالت أن رفع سعر الدولار بهذا الشكل خارج تقدير حتى البنك الدولي الذي قدر أن قيمة الدينار ممكن أن تكون 130 ألف وليس 145 ألف. بالنتيجة الموازنة مرت ومع مشاكلها ومع الاعتراضات عليها، ولكن هو هذا التوافق السياسي دائما ما يمرر أشياء على حساب أشياء أخرى ويمرر مصالح على حساب مصالح أخرى.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران على هذا التقرير، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك يا أخي وشكرا جزيلا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
نحييكم مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم من جديد في هذا البرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحورنا في هذا البرنامج حول الموازنة العراقية التي مرت بصعوبة، وربما الكثير يقول أخذت من حق الأكثرية العراقية في هذا الأمر وأضرت بمصالحها. انتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا الأستاذ الدكتور الأستاذ عادل المانع الإعلامي والباحث في مركز الراصد. أرحب بك أستاذ عادل، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. كيف تابعت تمرير الموازنة أستاذ عادل والتي تم التصويب عليها بصعوبة طبعا، وكيف تتوقع في هذه الموازنة؟ تفضلوا.
بدأ تحياتي لك سيد الفاضل وللمستمعين الكرام أينما كانوا.
أهلا بكم.
أنا أعتقد الموازنة، قد أختلف مع جنابك الكريم أنها مرت بصعوبة، أنا أعتقد أنها مرت بيسر وسلاسة بين من يعني تواطأ على حساب الشارع العراقي، لأنه إحنا إذا دعنا ننطلق من الأصل من الأساس أنه المجلس النواب العراقي يعني هو بمثابة طرح الثقة من قبل الشارع إلى هؤلاء المجموعة 328 اللي يمثلون الشارع العراقي.
طيب، هل هنالك مصالح يعني حقيقية للمواطن العراقي فيما تم تمريره بشأن سعر صرف الدولار أستاذ عادل؟
لا، أنا أعتبرها خيانة كبرى يعني، ولهذا أقول إنه من تحمل الأمانة من قبل الشارع العراقي الذي استودع صوته كأمانة عند هذا النائب، هو شنو التمثيل النيابي؟ التمثيل النيابي هو تحميل الشعب أمانة للنائب في أن يمضي باتجاه مصالح الناس. اليوم وكأنه هذه الأمانة لم يحافظ عليها مجموعة لعم الأغلب من النواب، هذه خيانة واضحة. فبالتالي مصلحة الشارع، وين مصلحة الشارع أخي الفاضل؟ نقطة واحدة فقط، إذا ما أردنا أن نمعن بها النظار اللي هي قضية سعر صرف الدولار.
نعم.
يعني انخفاض العملة مقابل سعر الدولار السابق كان سعر الصرف 120 ألف دينار عراقي، الآن الدولة عملتها 145 وأقر بالموازنة. هذا يعني قضيتين، القضية الأولى قد تكون هي غير ملتفت إلها، يعني بلنفترض موظف عراقي يتقاضى راتبا شهريا مقداره 500 ألف دينار وهو كحد متوسط، 500 ألف كانت قبل الزيادة تساوي 400 دولار، اليوم مع الزيادة يعني اللي حصلت راح تساوي 380 دولار. فبالتالي هذا انخفاض وكأنه هو يعني استقطاع لرواتب الموظفين، ولكن بطريقة أخرى بالالتفاف على سعر الصرف. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الزيادة السعرية التي طرأت على الأسعار في الأسواق العراقية يعني ما يقرب من 20-25% على كثير من السلع، ولربما بقية السلع أكثر، ولكن كمعدل 20-25%. أي 25% إذا ما جمعت مع ما ذهب من راتب الموظف في تدني مقابل سعر الدولار أيضا تصل النسبة إلى 20، وكأنه نتحدث اليوم عن زيادة غلاء معيشي مقداره 40%، وهذا ما يطيق الشارع العراقي. فبالتالي يعني هي خيانة واضحة لكل، أقول وبصراحة بجملة عربية واضحة فصيحة، أي كل النواب الذين صوتوا على الموازنة هم خانوا ثقة الشارع العراقي وهم بمثابة خونة، أما الذي لم يصوت فهو حافظ وصائن إلى هذا العهد أو هذه الأمانة، وبالتالي يستحق الاحترام والتقدير.
نعم. طيب، لأنتقل وإياك أستاذ عادل إلى حقيقة الفقرات التي تم تمريرها بشأن التعامل المالي بين الإقليم والمركز.
نعم.
كيف نظرتم إلى هذه الفقرات أيضا؟
هذه كارثة من الكوارث الأخرى، يعني لا تقل أهمية عما ذكرت في قضية زيادة سعر الصرف، ولعل زيادة سعر الصرف قد تكون أنه يعني في الضغوطات في الأيام القادمة في الضغط الشعبي في قد أنه يبدل ويرجع إلى ما كان عليه، ولكن كيفية التعامل مع الإقليم حقيقة تعامل لا يمت إلى القانون بصلة ولا يمت إلى الدستور بصلة. وكنت أتمنى من هذا المجلس اللي تحكمه ضابطة القانون والدستور أن يمضي بالقانون والدستور، لا أن يتسلم إقليم كردستان بقدر ما تتسلم 15 محافظة أو 13 محافظة أخرى. يعني إقليم كردستان كله في كفة، وبقية محافظات العراق كالبصرة والناصرية والعمارة، هاي المحافظات المنتجة للنفط، يعني بالإضافة إلى النجف وكربلاء وبابل والسماوة والديوانية، كلها
بكفة واحدة
ذات الرقم، يعني 13 تريليون تصرف إلى 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 كردستان، وهاي البقية المحافظات على تريليون كلها مجتمعة ب 13 تريليون. هذا ليس عدلا، هذا جانب. الجانب الآخر اللي هي القضية أكثر خطورة، أنه يعني إطفاء ديون ما بذمة كردستان اتجاه الحكومة المركزية من 2014 ولغاية 2020، وهي سابقة خطيرة، يعني فكارثة التعامل مع الإقليم أتصورها كارثة ما بعدها كارثة. وإذا أردت أن أقرأ الموضوع سياسيا في هذا الجانب، أجد للأسف الشديد وكأنه اليوم الشيعة اللي العالم كله ينظر لهم على أنهم هم أغلبية نيابية أو أغلبية سياسية داخل السياسة العراقية، اليوم أصبحوا للأسف الشديد هم يعني قبال الكرد والسنة هم قلة، لأنه مضت الموازنة بإرادة كردية أولا وبإرادة سنية ثانيا. وأنا لاحظت ولاحظ كل متابع يعني شاهد جلسة البرلمان اللقطات اللي بثت، أنه مجموعة النواب الكرد والسنة فرحين وكأنه حققوا انتصارا عظيما، يعني كما حققنا على داعش انتصار، وكأنه اليوم هذا انتصار، انتصار على قبال حقوق الناس. يعني هذه كارثة كبرى.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم، كيف ترى لون الأفق أستاذ عادل؟ هل أنت متفائل؟ وما هو سر هذه القدرة على تمرير ما لا تريده الأكثرية؟ أين الخلل برأيك؟
والله بصراحة متناهية وشديدة، الخلل يكمن في الجانب الشيعي، صاحب الكتلة الأكبر، صاحب النصيب الأوفر، صاحب العدد الأعلى في مجلس النواب العراقي. يفترض إحنا تحت نظام ديمقراطي، والديمقراطية هي لعبة أرقام كما يقال، يعني من يحصد الأغلبية فبالتالي تمضي يمضي الآخر باتجاهه. اليوم المشكلة بصراحة في ثلاث كتل شيعية رئيسية اللي غازلوا الكرد والسنة معا، ألا وهم الحكمة والفتح وسائرون، وهذه يعني مكمن الخطورة يكمن هنا، على أنه هذول اللي يمثلون أكثر من نصف المجمع الشيعي ذهبوا باتجاه مصالحهم دون الالتفات إلى مصلحة العالم. ولهذا أنا أعتقد أنه القادم من الأيام إذا كانت هناك انتخابات فبالتالي سيخسرون الكثير، لأنهم ذهبوا إلى خسران أنفسهم.
طيب بأحسنتم، شكرا جزيلا أستاذ عادل المانع الإعلامي والباحث في مركز الراصد، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا، حياكم شكرا الله جزيلا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى تطبيق الواتساب. دكتور ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة، نستمع إلى صوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع مأساوي ليس الآن وليس البارحة وليس وليد السنوات السابقة، الوضع مأساوي عندنا منذ قديم الزمن. أننا نحن كشيعة العراق امتحنا امتحانات خطيرة وصعبة جدا، وجعلنا في اختبارات لا يصفو منها إلا النزر اليسير. لقد سلطت علينا دول ظالمة، سلطت علينا المماليك والعثمانيين في ذلك الوقت والجمهوريين آنذاك الذين أذاقونا الويل والثبور وسامونا سوء العذاب. فكان وضع شيعة العراق سابقا وحاليا ماضيا وحاضرا وضع لا يحسد عليه على الإطلاق. فلقد خرجنا من رحم مرحلة صعبة ولكننا للأسف لم نستوعبها استيعابا تاما ولم نأخذ الدروس والعبر السابقة، وللأسف فاتتنا الفرص الكثيرة. نحن كشيعة العراق نعتبر الأكثرية ونعتبر نحن يعني أغلبية الشعب أو الأغلبية السكانية في البلاد، دائما تكون حقوقنا مهدورة ودائما نغلب عليها ونعض على جراحنا ونعض على دمائنا ونتهم بأننا نعمل لأجندات خارجية. هي هذه المشكلة الكبيرة بالذات. ولم يعلموا أن معيار عروبة العراق هو بشيعته، ولم يعلموا أن معيار وحدة العراق بشيعته، ولم يعلموا أن الذي وحد العراق وأنقذه من داعش وأنقذه من الهجمات الإرهابية الخطرة هو من شيعته، وبمعاونة الجمهورية الإسلامية العظيمة التي هي أيضا ساندت العراق على أن يكون موحدا كردا وشيعة وسنة. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر. وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن أستمع.
تحية لكم جميعا. هذا أكيد الميزانية العراقية ضاع منها الكثير للدولة الأمريكية وحلفاؤها في بغداد، وأيضا لحكومة البرزاني التي هي تسير ضد الدولة الأم في العراق. شكرا لك أخي مصطفى. اللقاء.
أحسنت يا صبحي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على هذه المساهمة. كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية، بعثت إلينا رسالة صوتية لكن الصوت غير واضح ولم نستطع بث المساهمة في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام الرضا عليه السلام وحكام عصره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في دراسة حياة الإمام الرضا عليه السلام لابد أن يتوقف الإنسان عند الأحداث السياسية الهامة التي عاصرها وتعامل معها أو عاش في أجوائها. ومن أهم هذه الأمور هي كيفية تعامل حكام عصره مع الإمام الرضا عليه السلام. فالإمام عاصر ثلاثة من الحكام العباسيين وهم هارون الرشيد ومحمد الأمين وعبد الله المأمون، وعاش معهم في فترة إمامته ما يقارب من 20 عاما. قضى 10 سنوات في أيام عهد هارون، ثم 5 سنوات في أيام الأمين، ثم 5 الأخيرة في أيام المأمون العباسي. وقد تفاوت تعامل هؤلاء مع الإمام الرضا عليه السلام بين التعامل بغض النظر عنه أو بمحاولة إيذائه أو محاولة تقريبه، فكانت هذه مسيرة حافلة بالمواقف المتناقضة من قبل الحكام بني العباس. ولنبدأ الحديث بأيام هارون، فقد عاش الإمام الرضا عليه السلام في فترة إمامته 10 سنوات في أيام هارون الرشيد. ابتدأت منذ استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في عام 183 للهجرة، وبعد استشهاد الإمام الكاظم كانت هناك أجواء من الغضب على استشهاد الإمام في السجن، وخاف هارون الرشيد من ردات فعل الناس تجاه هذه الجريمة الكبيرة. فشخصية مثل شخصية الإمام الكاظم وهو والد الإمام الرضا عليه السلام لم تكن شخصية عادية، وشهادته وهو في داخل السجن أيضا ألهب مشاعر الناس، ولذلك سارع هارون الرشيد إلى استدعاء بني العباس وبني هاشم وبعض القادة والوزراء ليكشفوا على جثمان الإمام، وقال لهم: من هو هذا الشخص؟ فقالوا: موسى بن جعفر. فقال: هل ترون به أثرا من آثار الاغتيال؟ فقالوا: لا. فأمر بتغسيله ودفنه. أراد هارون من ذلك أن يبرئ نفسه من جريمة اغتيال الإمام الكاظم عليه السلام، وهذه الجريمة فرضت على هارون أن يحاول امتصاص غضب الناس، فأعطى الإمام الرضا عليه السلام شيئا من الحرية النسبية، وسمح له بأن يمارس نشاطه الديني والثقافي إلى حد ما، ولم يقبل أن يوشي به أحد. فقد جاء إليه في يوم من الأيام أحد الوشاة وقال له: إن الإمام الرضا ينازعك في الأمر. فقال: أما يكفيك ما فعلنا بأبيه؟ هل تريد أن أقتلهم جميعا، يعني أن أقتل العلويين كلهم؟ وبعد ذلك لم يجرى أحد أن يأتي إلى هارون ليوشي بالإمام الرضا عليه السلام. كما يروي أيضا محمد بن سنان أنه قال للإمام الرضا عليه السلام: لقد شهرت نفسك بهذا الأمر، يعني بأمر الإمامة، وسيف هارون لا زال يقطر دما من أبيك، أفلا تخشى على نفسك؟ كيف تتجر على ذلك؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: ما جرأني على ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، والله إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة واحدة فاشهدوا أني لست بنبي، وأنا أقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة واحدة فاشهدوا أني لست بإمام. وبالفعل لم يتجر هارون بعد ذلك على الفتك بالإمام أو العمل على قتله أو الإساءة إليه. لكن هذا لا يعني طبعا أن الأمور كانت حسنة وأن العلاقة بينهما كانت على خير ما يرام، وإنما كانت تمر بمد وجزر، بترهيب وترغيب. لكن الإمام الرضا عليه السلام استخدم الحكمة وعمل بهدوء من أجل نشر الإسلام ونشر مفاهيم الإسلام ومعالمه بين الناس. واستمر الحال على ذلك إلى أن جاء حكم الأمين العباسي. بعد وفاة هارون في سنة 193 للهجرة جاء الأمين وحاكما بعد أبيه هارون. وكان الأمين يتميز بميله إلى اللهو واللعب والشهوات، وقد بعث إلى البلدان كما يقول المؤرخون من أجل طلب المغنين والملهين، من أجل أن يجلبوهم إليه ليقوموا بالغناء إليه. واشتهر بابتياع الصبيان وبرفض النساء والجواري وبالميل إلى اللهو واللعب وحياة الترف والبذخ، وهذا الأمر جعله غير قادر على إدارة الدولة على خير ما يرام. وأيضا من عدم حكمته السياسية أنه بعد 18 يوما من خلافته أمر بعزل أخيه من ولاية العهد اللي هو المأمون العباسي، وتعيين ابنه موسى بالرغم من أنه كان صغيرا وليا للعهد. وبالطبع رفض المأمون ذلك الأمر، ومنذ ذلك الوقت بدأت بينهما حرب دامية استمرت 5 سنوات. وكانت هذه الحرب حرب طاحنة بين جيشي الأمين والمأمون. وانتهت هذه الحرب بمقتل الأمين في عام 198 للهجرة، وتسلم بعد ذلك الحكم المأمون العباسي بعد أن قتل أخاه الأمين شر قتله، وحاصر قصره وقتل وهو في بدخ وترف بين غلمانه وشهواته. ما ينقله لنا التاريخ أنه في فترة الأمين لم يقم الأمين بأي تصرف سيء تجاه الإمام الرضا عليه السلام، ويعود السبب في ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أن الأمين كما قلنا كان يعيش في حياة مليئة باللهو واللعب والشهوات، والأمر الآخر كان في حرب دامية بينه وبين المأمون العباسي. واستثمر الإمام الرضا عليه السلام هذه الفترة من أجل نشر الإسلام وتربية الكوادر العلمية ونشر فكر وثقافة أهل البيت بين الناس. وما أن انتهت هذه الحرب واستلم المأمون مقاليد الحكم والخلافة العباسية، حتى أمر باستدعاء الإمام الرضا عليه السلام الذي كان مقيما في المدينة المنورة إلى مركز الخلافة في مرو عاصمة الخلافة العباسية وقتئذ. وما أن جاء الإمام عليه السلام واستقر في مرو، وبعد أن خرج إليه المأمون مع مجموعة من وزرائه وقادته في استقباله، حتى عرض عليه موضوع ولاية العهد. واستمر الحال على هذا الأمر، يتفاوض مع الإمام الرضا عليه السلام والإمام يرفض، وحتى أجبره على قبول ولاية العهد. وكانت تميزت الفترة بين الإمام الرضا والمأمون العباسي بشد وجزر، بأيام رخاء وأيام شدة، بأيام صفاء وأيام عداوة. وكانت مزيجا من التناقضات في علاقة غير مستقرة يطغى عليها الحذر الشديد من قبل الإمام الرضا عليه السلام الذي كان يعرف نوايا المأمون العباسي. واستمر الحال على هذه الطريقة حتى فرض عليه القبول بولاية العهد. وكان المأمون العباسي أيضا مشغوفا بلعب الشطرنج، وكان أيضا يميل إلى السرف والتبذير. وينقل لنا التاريخ ما فعله من سرف وإسراف وتبذير في زواجه من ابنة الحسن بن سهل التي كانت تسمى بوران، وكان مهر زواجها أكثر من 1000 دينار من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان. وأيضا دبح في ليلة زفافها أكثر من 30,000 رأس غنم ومثلها من الدجاج، و400 من البقر، و400 رأس من الإبل. وأعطى لأبيها الحسن بن سهل 10,000,000 درهم وهو خراج فارس، وأقطعه أرضا كبيرة، وأنفق الأموال الطائلة، فكان زواجا أسطوريا بكل ما تعني الكلمة من معنى، من حيث الإسراف والتبذير وصرف الأموال العامة في مثل هذا الزواج. وهذا طبعا ما كان ليرضى به الإمام الرضا عليه السلام، الذي يعتبر المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها ويجب صرفه في الموارد المقررة له. وهكذا استمر الحال في حالة مضطربة مع الإمام عليه السلام، لكن هكذا كانت علاقة الإمام الرضا بالخلفاء العباسيين، علاقة تتسم بعدم الاستقرار. كانت لحد ما يعيش الإمام حرية نسبية في عهد الإمام، في عهد هارون الرشيد، ثم بحرية أكبر في عهد الأمين العباسي الذي انشغل بحرب طاحنة مع أخيه المأمون، ثم في عهد المأمون الذي مر بحدث تاريخي هام جدا، وهو تولية الإمام الرضا ولاية العهد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
جد ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب